نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم إبراهيم ابن محمد الشايع، تنفيذ عبد الله ابن شويش الشويش.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى مطلع هذه الحلقة من برنامجكم نور على الدرب، والتي نتواصل فيها مع معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، مجيبا على أسئلتكم في هذه الحلقة باسمكم جميعا. أرحب به، فحياكم الله شيخ أحمد.
حياكم الله وبارك فيكم
وفيكم. نستهل حلقتنا معالي الشيخ بسؤال بعث به الأخ محمود، يقول: أرجو التفصيل في حكم دعاء ختم القرآن أثناء الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إجابة على هذا السؤال نقول: الدعاء بعد ختم القرآن مشهور عند السلف ومعمول به عند أكثر الأئمة. قال ابن قدامة في المغني: فصل في ختم القرآن. قال الفضل بن زياد: سألت أبا عبد الله، يعني الإمام أحمد، فقلت: أختم القرآن؟ أجعله في الوتر أو في التراويح؟ قال: أجعله في التراويح حتى يكون لنا دعاء بين اثنين. قلت: كيف أصنع؟ قال: إذا فرغت من آخر القرآن فارفع يديك قبل أن تركع، وادع بنا ونحن في الصلاة، وأطل القيامة. قلت: بما أدعو؟ قال: بما شئت. قال: ففعلت كما أمرني، وهو خلفي يدعو قائما ورفع يديه. وقال حنبل: قلت: إلى أي شيء تذهب في هذا؟ قال: رأيت أهل مكة يفعلونه، وكان سفيان بن عيينة يفعله معهم بمكة. قال العباس بن عبد العظيم: وكذلك أدركت الناس بالبصرة وبمكة. ويروي أهل المدينة في هذا شيئا، وذكر عن عثمان بن عفان رضي الله عنه. وروى الدارمي في باب ختم القرآن عن قتادة قال: كان رجل يقرأ في مسجد المدينة، وكان ابن عباس قد وضع عليه الرصد، فإذا كان يوم ختمه قام فتحول إليه، لكن في إسناده علتان: الإرسال وضعف صالح المري. وقال النووي في التبيان في آداب حملة القرآن: يستحب حضور مجلس ختم القرآن استحبابا متأكدا. فقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الحيض بالخروج يوم العيد ليشهدنا الخير ودعوة المسلمين. وقال صاحب كتاب المصاحف والدارمي في سننه في باب ختم القرآن بإسناد صحيح: كان أنس بن مالك رضي الله عنه إذا ختم القرآن جمع أهله ودعا. وفي الدارمي بأسانيد صحيح: حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد قال: بعث إلي قال: إنما دعوناك أن أردنا أن نختم القرآن، وأنه بلغنا أن الدعاء يستجاب عند ختم القرآن. قال: فدعوا بدعوات. وروي بإسناد صحيح عن مجاهد قال: كانوا يجتمعون عند ختم القرآن يقولون: إن الرحمة تنزل عند ختم القرآن. هذا هو المشهور عند أئمة السلف، ولكن هناك من العلماء من يمنعه ويقول إنه بدعة وليس بمشروع، ولكن ما قدمناه عن الجمهور هو الصحيح، وهو الذي يؤخذ به الآن في كثير من بلاد المسلمين، وبخاصة في الحرمين الشريفين، وقد سمعه مشايخنا ولم ينكروا عليهم ذلك، والله أعلم.
أحسن الله إليكم معالي يا شيخ. هنا أحد الإخوة بعث بسؤاله يقول: إذا خرج المصلي من الصلاة لرعاف شديد وهو مستقبل القبلة، هل يجوز له بعد ذلك أن يبني على ما سبق في صلاته؟ ويقول في شقه الثاني من السؤال: هل الرعاف القليل يقطع الصلاة؟
الجواب على سؤالك، الجواب نقول: بل يعيدها ويستأنفها من أولها بعد وضوء جديد إذا كان الرعاف كثيرا، أما إذا كان الرعاف قليلا فإنه لا يقطع الصلاة، بل يكملها ويجعل ما يخرج في منديل أو في طرف ردائه أو غترته، وذلك كما قلنا إذا كان شيئا يسيرا. وأما كونه يبني على صلاته فالأولى أو فلا نرى أن يبني عليها، بل يعيدها ويستأنفها من أولها كما قلنا في استهلال الإجابة، والله أعلم.
بارك الله في علمكم معالي الشيخ. هنا السائل يقول: هل يجوز الإقامة بدون أذان إذا كان في المسجد؟
الجواب: الأذان والإقامة في المسجد للجماعة فرض كفاية، فإن قام به أحد سقط عن الباقين، وإذا لم يقم به أحد أثموا جميعا، لكن لو صلوا بدون أذان فصلاتهم صحيحة، لأن الأذان صحيح أنه واجب ولكنه خارج عن الصلاة، ولأنه عبادة مستقلة، فهو إعلام بدخول الوقت وليس له دخول في الصلاة كما هو معروف، أما في حق المنفرد فمستحب، والله أعلم.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هذا السائل أحمد من الرياض يقول في سؤاله: هل يجوز استخدام السبحة التي أدخل في صنعها بعض الأحجار الكريمة، حتى إن هناك سبحات مصنوعة من الذهب الخالص وبعضها من الألماس والياقوت والمرجان، ويقول: ما الأفضل التسبيح بالأصابع أم بالسبحة المصنوعة من الأحجار الكريمة؟
الجواب: استخدام السبحة من الأمور العادية، والأصل فيها الجواز، ولا نعلم دليلا يدل على منعها. وأما استخدام السبحة المصنوعة خاصة من الذهب أو من الفضة أو أدخل في صناعتها ذهب أو فضة فلا يجوز استخدامها، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد.
نعم. هنا أحد الإخوة يقول في سؤاله: هل في أموالي التي يستلمها من الضمان هل فيها زكاة إذا حال عليها الحول؟
الجواب يا أخي السائل: أولا، مشروع الضمان الاجتماعي هو خاص بالمحتاجين فقط، وليس هو كالراتب الذي يحصل عليه الموظف مقابل عمله، وإنما هو دفع للمحتاج فقط، فمن لم يكن محتاجا فإنه لا يجوز له أن يأخذ منه شيئا، لأن المفهوم من السؤال أنه يدخر ما يحصل عليه من الضمان حتى يحول عليه الحول، الذي يشير إلى أنه غير محتاج. وعلى المسلم أن يستغني بما أباحه الله عما حرمه عليه حتى يبارك له فيما أعطاه، فإنه ثبت في الصحيحين عن حكيم بن حزام أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه، ثم سأله فأعطاه، ثم سأله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا حكيم، إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى، رواه البخاري ومسلم. أما الإجابة عن السؤال أنه يجب فيه الزكاة، فأقول: أي مال يملكه الإنسان وحال عليه الحول فإن فيه الزكاة، وما ذكرته داخل في ذلك، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. سائل عبد الله من الدمام يقول: ما قولكم في تفضيل الرخصة في الأحكام الفقهية أم تفضيل العزيمة؟
الجواب يا أخي السائل أن هذا السؤال فيه قليل من الصعوبة في الإجابة عليه، لأن الفهم فيه خاص بطائفة من طلاب العلم، ولكن نقول: الرخصة في الأحكام التي شرع الله تعالى بناء على أعذار العباد رعاية لحاجتهم مع بقاء السبب الموجب للحكم الأصلي، فقال بعض العلماء: هي الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر. وقال الشاطبي: هي ما شرع لعذر شاق استثناء من أصل كلي يقتضي المنع مع الاقتصار على مواضع الحاجة فيه. فالرخصة في الحديث لا يعني استحباب كل رخصة على كل عزيمة مطلقة، بل إنه خاص في الرخص التي طلبتها الشريعة وحثت عليها ورقبت فيها. ويمكن أن يحمل الحديث على أن الرخص التي هي محبوبة ما ثبت الطلب فيها، فالمقصود ألا يتكبر ولا يترفع أحد عن استباحة هذه الرخص التي أباحتها الشريعة، وليس المقصود استحباب الترخص بكل رخصة، والله الموفق.
بارك الله فيكم وفي علمكم معالي الشيخ. هذا السائل يقول: ما الحكم في صلة الأرحام إذا كان في حالة أشبه بالغيبوبة؟
الجواب: في مثل هذا الحال صحيح أن المريض لا يدري من الذي يصله والذي لا يصله، لكن هذه الزيارة أولا طاعة لله عز وجل، وثانيا هذه الصلة تكون سببا لإدخال السرور على أبنائه وأهل بيته، بل إنها مما يعزز الصلة ويقويها التي تحقق من خلالها مصالح كثيرة، فهي من أعظم الواجبات وأفضل الطاعات. وصلة الأرحام يزيد الله بها في العمر ويبسط في الرزق، ويصل من وصلها ويقطع من قطعها. وجاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال: نعم. أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذلك لك، رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الرحم متعلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله، رواه مسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه، متفق عليه. وعن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن يمد له في عمره ويوسع له في رزقه ويدفع عنه ميتة السوء فليتق الله وليصل رحمه، رواه البزار والحاكم. وقد ذكرنا هذه الأدلة الكثيرة لأن الناس في حاجة إلى أن يعرفوا حكم صلة الأرحام، وأن يعرفوا حكم التهاون والتباطؤ فيها، والمجتمع كثيرا ما يشتكون من ذلك، فأحببنا أن نبسط في الكلام قليلا، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. لازلنا نتواصل معكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة من حلقات برنامجكم اليومي نور على الدرب، يجيب فيها عن أسئلتكم معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي وفقه الله. معالي الشيخ، هنا أحد الإخوة بعث بسؤاله يسأل عن مدة المسح على الجورب.
الجواب يا أخي السائل، المسح على الجورب حكمه مثل حكم المسح على الخفين سواء بسواء، ويكون مدة المسح بالنسبة للمقيم يوما وليلة، وللمسافر 3 أيام بلياليهن، وتبدأ المدة من أول مسح بعد الحدث من لبسهما، لا من بعد لبسهما ولا من بعد إيقاع صلاة بهذا اللبس. هذا هو أرجح الأقوال، والله سبحانه وتعالى أعلم.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هنا السائل محمود يقول في سؤاله يسأل، يقول هل يجوز المرور بين يدي المصلي في المسجد؟
الجواب يا أخي السائل، حكم المرور بين يدي المصلي أو بينه وبين السترة التحريم، الحكم التحريم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. متفق عليه. وهو يقطع الصلاة ويبطلها إذا كان المار امرأة بالغة أو حمارا أو كلبا أسودا، أما إذا كان المار غير ذلك فإنه لا يقطع الصلاة ولكن ينقص ثوابها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود. خرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر رضي الله عنه، وخرج مثله من حديث أبو هريرة رضي الله عنه، ولكنه لم يقيد الكلب بالأسود. وخرج مثله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، لكنه لم يقيد الكلب بالأسود. والمطلق محمول على المقيد عند العلماء. أما المسجد الحرام فلا يحرم فيه المرور بين يدي المصلي ولا يقطع الصلاة فيه شيء من الثلاثة المذكورة ولا من غيرها، لكونه مظنة الزحام، ويشق فيه التحرز من المرور بين يدي المصلي. وقد ورد بذلك حديث صريح فيه ضعف، ولكنه ينجبر بما ورد في ذلك من الآثار عن ابن الزبير وعن غيره. وزيادة على ذلك كما قلنا، كونه مظنة الزحام مشقة التحرز من المار مشقة فيها مشقة عظيمة. ومثله في المعنى المسجد النبوي، ومثله في المعنى المسجد النبوي وغيره من المساجد إذا اشتد فيه الزحام وصعب التحرز من المار، لقول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، ولقوله سبحانه: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. متفق عليه. ولكن يلاحظ في هذين المسجدين الكبيرين أن بعض الناس يمر أمام المصلي وهو يصلي بدون حاجة إلى ذلك، وليس هناك زحام. هذا لا يجوز، لأن الرخصة إنما كانت عند الزحام وعند مشقة التحرز من المرور، فينبغي للمسلم أن يحتاط في ذلك، والله ولي التوفيق.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ، وبارك في علمكم ونفع بما قلتم بهذه الإجابة. نصل إلى ختم هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم اليومي نور على الدرب، أجاب فيه عن أسئلتكم معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فشكر الله له. الشكر ممتد للزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا في تسجيل هذا اللقاء. الشكر لكم أنتم مستمعين الكرام لتواصلكم، لكم أن تبعثوا بأسئلتكم على هاتف البرنامج 0534-700-700. إلى الملتقى بكم في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم إبراهيم ابن محمد الشايع، تنفيذ عبد الله ابن شويش الشويش.